أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في الفصل المتعلق بالتلبية، فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، التلبية حكمها سنة، ليست من واجبات الحج، وهذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنه راوي حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا تحركت به ناقته أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد يعني سماها توحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك من ألب بالمكان، يعني أقام فيه، ومعناها أي يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ومرة بعد مرة حتى أموت. يقول: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة، وهذه التلبية تضمنت أيضا الاعتراف لله تبارك وتعالى بالنعمة كلها من أولها إلى آخرها، ظاهرها وباطنها، فكل النعم منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فكل الحمد لله وكل النعمة لله سبحانه وتعالى، فهو موليها ومسديها، ومن ثم فهو المستحق وحده أن يحمد عليها وأن يعبد، ولا يصح بحال من الأحوال أن توجه العبادة إلى غير المنعم المتفضل، فإن ذلك من أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهي نعمة عظيمة، نعمة التوفيق للإيمان ونعمة التوفيق للحج وتيسير ذلك، فينبغي للمسلم أن يعتقد أن لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى. يقول المصنف:
وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدونه ورسوله.
نعم، يقول لو زاد على التلبية بقوله لبيك ذا المعارج، ذا المعارج اسم من أسماء الله تعالى، والمعارج المصاعد والدرج، واحدها معرج يريد معارج الملائكة إلى السماء، أو لبيك وسعديك يعني أنا جاهز لأمرك ويسعدني أن أكون أفعل ما أمرتني به وأسعد بذلك، لبيك وسعديك. يقول: ونحو ذلك يجوز، يعني أن يزيده في التلبية كما كان الصحابة يزيدون مثل هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينهاهم،
وكان هو يداوم على تلبيته.
وكان هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على تلبيته التي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذا قال بعض العلماء: الأولى أن يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم.
ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابته أو لم يركبها.
نعم، ويلبي من حين يحرم، يعني من حين يعقد النية، من حين يعقد النية يبدأ بالتلبية، سواء ركب دابته أو لم يركبها.
وإن أحرم بعد ذلك جاز.
وإن أحرم بعد ذلك جاز، يعني إن أحرم بعد ما يركب دبته جاز. نعم.
والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله.
والملب تلبية هي إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى الحج وأمرهم به. والملبي،
والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته.
نعم، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبتيه، واللبة هي موضع القلادة من العنق. نعم.
والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، دائما لا نزال على ذلك.
نعم، وهذا هو التوحيد، وهذا هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. نعم.
والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج.
نعم، التلبية هي شعار الحج، عندما يرفع الحاج هذه التلبية في كل وقت وفي كل حين فهذه شعار الحج. نعم.
فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي.
نعم، أفضل الحج كما جاء في الحديث العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي.
ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها.
نعم، يستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية، لكن ليس على الارتفاع الشديد بحيث أنه يجهد نفسه فيتعب، وإنما يرفع الصوت بشكل معتدل لا يضعفه فيقطعه من الاستمرار في التلبية، ولا يجعل صوته خافتا بل يكون صوته مسموعا. وأما المرأة فترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها التي معها. نعم.
ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال.
يستحب الإكثار منها يعني من التلبية عند تغير الأحوال. نعم.
مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا.
نعم، هذه الأحوال التي يستحب الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها، فذكر مثل أدبار الصلوات عقب الصلوات، ومثل إذا صعد نشزا يعني مكانا مرتفعا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو أقبل الليل، أو أقبل النهار، وهكذا كلما اختلفت الأحوال لبى ورفع صوته بها. نعم.
أو أقبل الليل والنهار، أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه.
كذلك إذا فعل ما نهي عنه يلبي، لو لبس مخيطا وهو ممنوع من لبس المخيط ينزعه ويقول لبيك اللهم لبيك، فكل ما شعر من نفسه أنه فعل شيء خطأ يبادر إلى التلبية. نعم.
وقد روي أن من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له.
نعم، قال وقد روي أن من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، هذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحى يوما محرما ملبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه، يعني غربت الشمس بذنوبه. نعم.
وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من سخطه والنار فحسن.
نعم، وإن دعا عقيب التلبية يعني بعد ما يلبي يدعو لنفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل دعاء يدعوها الإنسان، فإنه يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء دعائه، يقول وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فهذا حسن. فقد روي عن محمد عن القاسم بن محمد أنه قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل. ومما ينهى عنه المحرم مثل أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه.
شرع في ذكر جملة من المحظورات، وكان ذكر أيضا بعضها في الدرس السابق، فقال ومما ينهى عنه المحرم، يعني مما يكون محظورا على المحرم أن يتطيب بعد الإحرام. يجوز له أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه وليس في ثياب الإحرام، لكن بعد الإحرام لا يجوز له أن يمس الطيب، فلذلك قال مثل أن يتطيب بالإحرام في بدنه أو في ثيابه. فالطيب منهي عنه المحرم بالنص والإجماع، أما الإجماع فقد ذكر العلماء أنه مجمع على أن المحرم ليس له أن يتخذ الطيب ولا أن يشم الطيب. وأما الحديث فقد جاء في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه بطيب. فإذا منع المحرم الميت المحرم من الطيب فالحي من باب أولى من أجل إحرامه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران، والورس هو الطيب والزعفران نوع منه. والطيب له ضابط وهو ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، تطيب رائحته ويتخذه الناس للشم، وتعارفوا على أن هذا هو الطيب الذي يتطيب به الناس كالمسك والعنبر والكافور ودهن العود والزعفران وماء الورد والأدهان المطيبة كدهن البنفسج ونحوه. ويجوز أن يشم جميع الفواكه ولو كانت لها رائحة زكية، وكذلك الأعشاب ونحوها وإن كانت لها روائح زكية لكنها لا تعد من الطيب، لا تعد من الطيب. نعم.
أو يتعمد لشم الطيب.
نعم، ليس له أن يضع الطيب على بدنه ولا ثيابه، وليس له أن يتعمد شمه وهو محرم.
وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.
يقول وأما الدهن في رأسه وبدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. يرى المصنف أن تركه أولى لأن بعض أهل العلم منعوا من الادهان مطلقا كالإمام مالك وأبي حنيفة، الأدهان كلها مطيبة ولا غير مطيبة، لأنهم يرونها من الترف فيتجنبها المحرم. ويرى الإمام الشافعي أن الأدهان تجوز في البدن وغير جائزة في الرأس. ويرى الإمام أحمد إلى جواز الأدهان كلها إذا كانت بغير طيب، إذا كانت بغير طيب، لأن الممنوع هو الطيب. ولذلك قال هنا فيه نزاع مشهور وتركه أولى، يعني ترك ذلك أولى، لكن لو فعل ما عليه فدية لأن هذا ليس طيبا وليس مما اعتاد الناس أن يتطيبوا به.
ولا يقلم أظفاره.
ولا يقلم أظفاره أيضا هذا من محظورات الإحرام، يحرم أو يحرم على المحرم من حين يحرم إلى أن يتحلى إلى أن يتحلل أن يقلم أظفاره، وقد أجمع العلماء على ذلك، ولأن تقليم الأظفار فيه ترفه فحرم على المحرم كإزالة الشعر.
ولا يقطع شعره.
ولا يقطع شعره هذا أيضا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره كالنتف أو القطع، وسواء في ذلك شعر الرأس وشعر البدن، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم.
وله أن يحك بدنه إذا حكه.
وله أن يحك بدنه إذا احتاج إلى أن يحك بدنه أو يحك رأسه ولا شيء عليه.
ويحتجم في رأسه وغير رأسه.
ويحتجم في رأسه وغير رأسه. نعم.
ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك.
يفتصد، الفصد هو شق العرق إذا احتاج إلى ذلك.
وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز.
وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك يعني من أجل الحجامة، لأن الحجامة إذا كانت في الرأس لابد أن يحلق الشعر أو يزال الشعر عن الموضع الذي تكون فيه الحجامة، لكن عليه فدية، هو إن احتاج إلى ذلك يفعل وعليه فدية، هو غير آثم لاحتياجه لكن يفعل الفدية لارتكاب هذا المحظور. نعم.
فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم.
نعم.
ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر.
نعم، ما يمكن الحجامة في الرأس إلا بحلق بعض الشعر.
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره.
نعم، إذا اغتسل أو غسل رأسه فسقط بعض الشعر فهذا لا يضره لأنه يعتبر من الشعر الميت، لكن ليس له أن يتعمد إزالة الشعر بقص أو حلق أو نحوه.
وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.
وإن تيقن أنه انقطع بالغسل لا يضره طالما أنه لم يتعمد إزالته بما يكون يستعمل في ذلك.
وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة.
نعم، للمحرم أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق ولغير الجنابة، إذا احتاج الاستحمام فله ذلك. نعم.
ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، منهي من أن يزوج نفسه أو يزوج غيره أو يشهد على زواج أو أن يخطب النساء، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره أو أن يخطب أو أن يشهد على عقد النكاح. فإن فعل يعني لو عقد نكاح فالنكاح باطل بحديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا النهي والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. نعم.
ولا يصيد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا.
ولا يصيد صيدا بريا، قتل الصيد البري والإعانة على قتله بأي وسيلة أو الدلالة عليه بإشارة أو عبارة أو بغير ذلك فعلى الذكر والأنثى فإنه لا يجوز، وهذا من المحرمات ولا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف في تحريم قتل الصيد البري واصطياده، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قول تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا صيد البر دون صيد البحر، أما صيد البحر فليس فيه باس، وحل لكم صيد البحر وطعامه، إنما الممنوع هو صيد البري. قال ولا يصيد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب، يعني حال إحرامه ما يجوز له أن يتملك الصيد لا بشراء يشتريه ولا يقبله إذا وهب له، لأنه ممنوع من ذلك حال إحرامه. قال ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد، ما يعين أحد على الصيد، يعني إذا رأى صيدا فليس له أن يصيده ولا وليس له أن يدل غيره عليه، ولا يذبح صيدا، ولو كان الصيد ليس له ليس له أن يتولى ذبحه حال إحرامه.
فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله.
نعم، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده، لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر هو السمك، السمك ونحوه، والطعام هو السمك الميت الطافي على البحر فإنه حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر.
نعم، له أن يقطع الشجر المحرم إلا شجر الحرم، شجر الحرم لا يجوز لمحرم ولا غير محرم أن يقطعه، ولذلك قال لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، فشجر الحرم محرم على المحرم وعلى غير المحرم.
وأما ما غرس الناس أو
ولا من نباته المباح إلا الإذخر، كذلك النباتات المباحة ليس له أن يقطعها إلا الإذخر الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس أن يستثني الإذخر، فأنه يعني لقينهم وللبناء الذي كانوا يصنعونه من الطين ليتماسك، فأنه يحتاج إلى هذا النوع من الشجر الذي هو الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر وما عداه فليس له ذلك. الإذخر نبت طيب الرائحة. نعم.
وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم،
والمقصود بذلك الشجر الذي نبت من تلقاء نفسه ليس من غرس الناس، أما ما غرسه الناس وزرعه فلا يمنعون منه.
وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه،
وكذلك ما يبس من النبات فإنه يجوز أخذه.
ولا يصطاد به صيدا وإن كان من صيد الماء كالسمك على الصحيح،
ولا يصطاد به صيدا يعني ما يأخذ شجر من شجر الحرم ليصيد به وإن كان من صيد الماء كالسمك، لأن شجر الحرم ممنوع أن يقطعه المحرم.
بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه،
ولا ينفر الصيد إذا كان داخل حدود الحرم مثل أن يقيم هذا الصيد ليقعد مكانه. نعم.
وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود.
وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة لها حرم وهو ما بين لابتيها أي حرتيها، واللابة هي الحرة ذات الحجارة السوداء. قال وهو
بريد في بريد،
وهو بريد في بريد يعني مساحة الحرم حرم المدينة بريد في بريد.
والبريد أربع فراسخ،
والبريد أربع فراسخ. البريد وحدة طول قديمة تستخدم في التراث الإسلامي، والبريد يقارب 20 كيلومتر أو 23 كيلومتر، فتكون مساحة حرم المدينة 20 كيلومتر مربع ما بين عير إلى ثور كما سيذكر المصنف.
وهو من عير إلى ثور،
هذا حرم المدينة من عير إلى ثور.
وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار.
قال وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وهذا موجود عن يسار ذي الحليفة هذا الجبل مسمى عير. نعم.
وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة، فهذا الحرم أيضا.
وثور هو جبل في شمال أحد، جبل في شمال أحد يعني ملاصق لأحد من الناحية الشمالية، أول ما تذهب جهة الخليل هو على يدك اليمين منفصل قليلا عن جبل أحد، هذا يسمى ثور. فما بين عير إلى ثور هذا كله يعتبر حرم المدينة أو حرم المدينة، هذا من الشمال من الجنوب إلى الشمال، وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتي المدينة. فجبل ثور هذا ليس هو الذي في مكة، وإنما هو أيضا جبل يسمى ثور في المدينة.
لا يصاد صيده ولا يقطع شجره،
فهذا الحرم حرم المدينة أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة،
كآلة الركوب والحرث،
كآلة الركوب والحرث يجوز قطعه من حرم المدينة.
ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف.
نعم، ويؤخذ من حشيشه يعني من نبات حرم المدينة ما يحتاج إليه لعلف الدواب.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك.
نعم، رخص لأهل المدينة لحاجتهم إلى ذلك لدوابهم، إذ ليس
إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي.
يعني الحرم المكي حوله أماكن تنبت ويستغنون بها، أما المدينة حرم المدينة يعني ما في قريب منه في ذلك الوقت ما يحتاجونه إلى من أجل بهائمهم ونحو ذلك.
وإذا دخل إليه صيدا وإذا أدخل إليه صيدا لم يكن عليه إرساله.
نعم، إذا أدخل إليه يعني إلى حرم المدينة صيدا لم يكن عليه إرساله، ما يجب عليه أن يرسله، لكن في مكة ما يجوز له بل يجب عليه أن يرسله. نعم.
وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين.
نعم، ليس هناك حرم في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرم، ما يقال حرم المقدس أو حرم كذا. ولذلك قال كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. نعم.
والحرم المجمع عليه حرم مكة،
والحرم المجمع عليه هو حرم مكة.
وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أما المدينة فلها حرم كما استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين لابتيها وما بين عير وثور.
ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج وهو واد بالطائف.
يقول ولم يتنازع المسلمون إلا في حرم ثالث إلا في وج وهو واد بالطائف،
وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم.
في حديث لكنه ضعيف عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صيد وج وعضاهها حرام محرم لله عز وجل، ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم في الحديث، والأصل عدم التحريم، والأصل عدم التحريم. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن وج ليست حرما، وأنه ليس هناك حرم إلا المدينة ومكة. نعم.
وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور.
نعم، للمحرم أن يقتل ما كان يؤذي بعادته، من عادته الأبية، كالحية والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. نعم.
وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله.
نعم، قال وله أن يدفع، الإنسان يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. الصائل هو الذي يعتدي على غيره ويستطيل عليه بغير حق ويريد أخذ ماله أو نفسه ظلما، فيدفع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، وابتدأ بالأخف بالأخف، يعني يدفعه بالأسهل فالأسهل، ما يبتدأ ابتداء فيقتله، إنما يدفعه بالأخف فالأخف، ولا يتجاوز حد الضرورة. إذا كان هناك ضرورة إما يدفعه بالقتل وإلا قتل هذا المعتدى عليه فهنا له أن يفعل، لكن لا يتوسع في دائرة الضرورة، ولا مسؤولية على المدافع إلا إذا تجاوز الحد المشروع. تجاوز الحد المشروع، قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد.
نعم، هذا من الشهادة، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. نعم.
وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها.
إذا قرصته البراغيث، البراغيث من جنس الحشرات، والقمل هذا الذي ينبت في شعر الرأس ونحوه، فله إلقاؤها عنه وله قتلها، ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون، يعني أن يلقيها من أن يقتلها.
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد.
نعم، كذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، لكن لو قتله لا شيء عليه، لكن لا يقتله ابتداء، هذا اختيار الشيخ، وإلا المذهب يستحب قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذى كالأسد والنمر والذيب والفهد وما في معناه. نعم.
فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.
نعم، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.
وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه، فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.
نعم، وأما التفلي يعني أن ينقي رأسه، يبحث عن القمل الموجود فيه ونحو ذلك، فله ذلك.
ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا لا امرأة ولا غير امرأة.
نعم، يحرم على المحرم الوطء ومقدمات الوطء، مقدمات الوطء اللي هي المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، بوطء أو قبلة أو لمس أو نظر لشهوة، فهذا من محظورات الإحرام، فالجماع أغلظ محظورات الإحرام، وسواء كان إذا كان وقع في الإحرام، وسواء كان الإحرام صحيحا أم كان فاسدا، وتجب به الكفارة والقضاء. لو حصل الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك وفيه دم وعليه الحج من قابل، وليس هناك شيء من المحظورات يفسد الحج إلا الجماع، إلا الجماع فهو المحظور الوحيد الذي إذا وجد قبل التحلل الأول أفسد النسك. نعم.
ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة.
نعم، ليس للمحرم أن يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة.
فإن جامع فسد حجه.
نعم، فإن جامع فسد حجه إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، أما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، إذا كان بعد ما رمى جمرة العقبة أو حلق أو قصر أو طاف طواف الإفاضة فإن الحج لا يفسد.
وفي الإنزال بغير جماع النزاع.
وفي الإنزال بغير جماع نزاع بين الفقهاء، لكن أكثر العلماء يرون أن الإنزال إذا كان بغير جماع يعني بقبلة أو مس أو وطء دون الفرج فإنه لا يفسد الحج، ويرى الإمام مالك أن كل إنزال متعمد من المحرم فإنه يفسد الحج كما يفسده الجماع، والأولى تجنبه.
ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس.
نعم، ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحظورات، محظورات التي سبق ذكرها، يعني جميع المحظورات لا تفسد الحج إلا الجماع إذا وجد قبل التحلل الأول.
فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم.
فإن قبل بشهوة أو أمذى بشهوة فعليه دم، لكن لا يفسد نسكه.
فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه.
ولم نعم، إذا أتى مكة، يقول جاز أن يدخل مكة والمسجد الحرام من جميع الجوانب، يعني من أي باب أو من أي جانب دخل مكة فله ذلك، لكن يقول الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة. نعم، العلماء يقولون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا هذا يعني ما يدخل في السنة التي يطالب بها المرء، لكن ما فعله على أنه من النسك فهذا يكون من السنة. فإذا كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من هذه الجهة اتفاقا، لأنه هذا الطريق الذي أدى به إلى الحرم، فيقال هذا ليس مما يعني يقتدى به فيه، بحيث نقول أن المستحب أن تتعمد أن تدخل مع هذا الباب. هذا إذا وهذا قول كثير من أهل العلم، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله مكة وخروجه من مكة ومبيته بذات طوى عند دخوله مكة، ثم الاغتسال من الغد والذهاب إلى الحرم والطواف به، قالوا هذه الأشياء إما فعلها من أجل النسك أو فعلها اتفاقا، هو احتاج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. فما فعله اتفاقا ما يقال لمن تركه أنه ترك مسنونا أو مستحبا. فلذلك تنازعوا في إذا دخل من هذه الجهة، وكذلك هل يبيت بذي طوى كما بات النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل من الصباح. فهذه الأشياء الذي يظهر أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ولذلك ما ورد أنها تكون من النسك. نعم، والله أعلم.
ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كداء بالفتح والمد، المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من ناحية المعلاة.
نعم.
ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد.
نعم، الناس قديما ما كانوا بحاجة يعني إلى مثل هذه الأبنية، لكن لم يرد حديث في النهي يعني عن رفع البيوت والحاجة تدعو إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك فالأصل هو الحل والجواز، الأصل هو الحل والجواز، لا سيما إذا كثر الناس ويحتاجون إلى السكنة قرب الحرم، فلا بد من إيجاد مأوى لهم، ولو كان متعدد، لو كانت البنايات متعددة، حتى لو علت وزادت على الكعبة، لأن الأصل هو الحل ولم يرد نهي عن ذلك. نعم.
وقد ذكر ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبراء، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما.
نعم، ذكر ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه، يعني كرم البيت وعظمه، ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، لو رأى البيت قبل أن يدخل المسجد له أن يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء.
وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت.
يقول: وقد استحب ذلك من استحبه، يعني رفع اليدين والدعاء إذا رأى البيت، ولو كان بعد دخول المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت إذا كان الشخص محرما، إذا كان محرما أو أراد أن يطوف، وأما إذا كان محرما ولم يرد الطواف لزحام أو حرارة أو تعب أو مرض فليصلي ركعتين كما يصليها في أي مسجد، فليصلي ركعتين تحية للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إنما تحية المسجد الطواف إذا كان هو يريد الطواف، أما إذا كان دخل المسجد فرأى زحاما يمنعه من الطواف وهو يريد أن يجلس أو يقرأ فله أن يصلي ركعتين وما شاء بعد ذلك. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت بذي طوى.
أي نعم، وهذا مثل ما تقدم، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت بذي طوى. وأيضا هذا مما ذكر بعض العلماء، هل هو مما وقع اتفاقا أو أن هذا من النسك. نعم.
وهي عند الآبار التي يقال لها اليوم آبار الزاهر.
أي نعم، حي الزاهر الآن ما زال بنفس الاسم، هو الذي بات به النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه مكة.
فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك.
نعم، يقول فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك. نعم.
وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ بالحجر الأسود.
إذا دخل المسجد وأراد الطواف فإنه يبدأ بالطواف فيبتدئ بالحجر الأسود. نعم.
يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن.
يستقبله استقبالا، يعني يستقبل الحجر بوجهه ويستلمه بمعنى يمسه بيده، ويقبله إن أمكن ذلك.
ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه.
ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، لأن أذية المسلمين ومزاحمتهم محرمة، وتقبيل الحجر مستحب إذا كان بغير مزاحمة، أما مع المزاحمة فلا يكون مستحبا. قال فإن لم يمكن تقبيله استلمه يعني بيده وقبل يده وإلا أشار إليه. نعم.
ثم ينتقل للطواف.
ثم ينتقل للطواف، يبدأ بالطواف يعني،
ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك.
نعم، لا يمشي بالعرض وإنما يمشي والبيت عن يساره. نعم.
ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
يعني إن قال بسم الله والله أكبر يكفي، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الأثر وإن كان فيه ضعف، لكن لأنه يعني في فضائل الأعمال فلا حرج في ذلك. نعم.
ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا،
ويجعل البيت عن يساره، لو جعل البيت عن يمينه ما يصح الطواف، لو نكس الطواف وجعل البيت عن يمينه فلا يصح.
فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه.
هذا يحصل الآن، قد يحصل بعض الناس خصوصا إذا كان يحملون أحدا أو يدفون أحدا، يصير هو متجه والبيت عن يمينه طول المسافة، وبعضهم يمشي على الخلف لأنه يحمل بعض معه البعض أو عربة أو نحو ذلك ولا يتنبه، فيكون جعل الكعبة عن يمينه، والواجب أن يجعل الكعبة عن يساره.
ولا يخترق الحجر في طوافه، لأن أكثر الحجر من البيت والله
ما يخترق
بالطواف.
الحجر وهو يطوف بالبيت يجي حجر إسماعيل وفي فتحة بابان متقابلان، فالحجر هذا هو من الكعبة، ولكن قصرت النفقة بالصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأقاموا الكعبة وتركوا منها هذا المقدار الذي يسمى حجر إسماعيل. فلو أردت أن تصلي داخل الكعبة تصلي في الحجر، فصلاتك في الحجر هي صلاة داخل الكعبة، لكن الطواف لا يصح إلا أن تجعل الحجر كله أن يسارك. نعم.
والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه.
نعم.
ولا يستلم من الأركان.
الله أمر بالطواف به بالبيت وليس فيه، فإذا دخل مع الحجر صار طاف فيه وليس به. نعم.
ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين.
نعم، ما يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، يعني الأسود اللي فيها الحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
فإن النبي صلى الله
عليه وسلم دون الشاميين، دون الركنين الآخران، دون الركنين الآخرين، فإنهما أصبحتا داخل الكعبة، داخل الكعبة. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة،
إنما استلمهما خاصة أي الركن اليماني والحجر الأسود،
لأنهما على قواعد إبراهيم،
لأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم،
والآخران هما في داخل البيت،
والآخران هما في داخل البيت. نعم.
فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان.
نعم. فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، وكذلك لا يشار إليه، إما تستلمه وإلا لا تشير عليه وأنت أثناء طوافك. والآخران أي الركن الجنوبي والشمالي فإنهما لا يستلمان ولا يقبلان.
والاستلام هو مسحه باليد.
نعم.
وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة.
نعم، هذه الأشياء لا تستلم ولا تقبل، يعني سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد كلها وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وهذا الكلام كلام الإمام مبني على قواعد الشرع، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على نفسه ولا يقبله الله تعالى. ولكن المؤسف لكثير من بلاد المسلمين أن عباد الهوى والقبور أبوا إلا ارتكاب ما يخالف الشرع، فتجد الطواف بالقبور مع أنه لا يطاف بأي مكان في الدنيا إلا بالكعبة، ولا يطاف بأي قبر ولو كان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق. فلا، الدين بالاتباع وليس بالهوى والابتداع. فيعني تجد العجب العجاب من فعل المحدثات والمنكرات والشركيات والاستغاثة بالموتى وطلب دفع الكرب والحوائج، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يملكه إلا الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. والله عز وجل يقول من أشرك معي عملا أشرك فيه غيري، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فكل من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك به. فلذلك يجب المسلم أن ينتبه لهذه الأمور المخالفة للشرع حتى ولو كان أصحابها يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مع أن بعض الصوفية كالغزالي في إحياء علوم الدين قال هذه عبادة اليهود والنصارى، أي الطواف بالقبور والاستغاثة بأهل القبور، قال هذه عبادة اليهود والنصارى، ويقول في صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كنت تسلم عليه حيا، فلا تقرب من القبر ولا تمسه بيدك ولا تقبله، هذا كلام الغزالي، ولا تلصق به صدرك فإن ذلك عبادة اليهود والنصارى. وهكذا ذكر الإمام النووي الشافعي رحمه الله في إيضاح في مناسكه في الحج، وزاد في ذلك بقوله ولا تغتر بفعل العوام وإن ذلك بركة، فإن البركة باتباع العلماء، والعلماء إنما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخترعون لأنفسهم أشياء غير مشروعة. وقد تقدم معنا في استلام الحجر الأسود كيف أن عمر رضي الله عنه قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه على من يستلم أركان الكعبة غير الركن اليماني والحجر الأسود، وأنكر عليه ذلك وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك العبادة خذها احفظها ما تصح إلا بشرطين اثنين، الإخلاص لله أن تكون لله خالصة، والأصل الثاني أن تكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليس هناك أنكر ولا أعظم منكر من الشرك بالله عز وجل، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا لا يغفره الله؟ لأنه منازعة لله في أخص خصائصه، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليس ليعبدوا غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون، يخلصون، فكيف؟ ولذلك جاء في الحديث أخلقوا ويعبدوا غيري، فهؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويتبركون بالقبور ويطلبون أصحاب القبور، هؤلاء ما عرفوا الإسلام. الإسلام لا تكون العبادة فيه إلا للذي خلقك ورزقك وأوجدك وأنعم عليك النعم، فكيف تقابل هذه النعم بأن تعبد غيره أو تطلب منه الرزق أو دفع الحوائج؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل فعل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلت أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فلذلك يقول إمام مالك إمام دار الهجرة كل من ابتدع في الإسلام بدعة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك فما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، ما يشرع منها إلا ما جاء في الشرع، والأصل في المعاملات الحل، ما تترك شيء إلا إذا ورد النهي عنه بخصوصه، أما العبادة لا، أركان الإسلام خمسة ما نقدر نزيد سادس، صلوات المفروضة خمسة، لو صليت سادسة وأخلصت لله ما تقبل منك، فهذا الأصل في العبادات، يسلم المرء أمره لله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
يقول وأما الطواف بذلك يعني بقبور الأنبياء والصالحين والأولياء ونحوهم فهو من أعظم البدع المحرمة. نعم. ومن اتخذه دينا يعني اعتقد أن هذا من الدين يكون قد استحل ما حرم الله. والذي يستحل ما حرم الله يكفر. ولذلك قال الإمام فإن تاب وإلا قتل. فإن تاب يعني يستتاب، يأتي إليه أهل العلم وينصحونه ويبينون له ليتوب من هذا، وإلا يقام عليه الحد، والحد لا يقيمه إلا ولي الأمر وليس أحد الناس وأفراد الناس.
ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء.
الشاذروان هو الزيادة التي فضلت عن جدار الكعبة، التي فضلت عن جدار الكعبة، هي مرتفعة قليلا، مرتفعة عن الأرض قليلا يعني، فهذه من البيت. فلذلك لو أن الطائف مشى عليها ما يصح طوافه، لأن يكون من داخل البيت، فيجب أن يكون خارج عن الشذروان الذي هو الزيادة هذه التي يعني من جوار البيت بعد الباب، باب الكعبة. نعم. قال والشاذروان هو يجي الذي تربط فيه أستار الكعبة.
ولم يضره ذلك في أصح قولي العلماء،
يعني لو وضع يده لكن لو طاف من فوقه ما يصح طوافه لأنه يكون من داخل الكعبة، والآن وضع بشكل يعني ما يستطيع الإنسان يمشي عليه، ليس مثل ما كان أول، الآن موضع بشكل مرتفع بحيث ما يستطيع الإنسان يعني يمشي عليه.
وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت.
نعم.
ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة. والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى.
أول طواف يطوفه المحرم يستحب له أن يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى، يقصر الخطى ويهرول. نعم.
فإن لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى.
يعني هذا الرمل اللي هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى مستحب ليس بواجب، والأفضل للطائف أن يكون قريب من الكعبة، فإذا كان مع قربه للكعبة يستطيع الرمل فهذا هو الأفضل، لكن إذا كان بعده عن الكعبة ويستطيع معها الرمل فبعده أفضل.
ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد.
نعم، يجوز أن يطوف داخل البيت وليس خارج البيت، وحتى في الأدوار المتعددة يجوز الطواف فيها. نعم.
ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة.
يعني في مكة في المسجد الحرام لو مر أمام المصلي رجل أو امرأة ما يضر ذلك، هذا من خصائص مكة.
وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
أيضا الاطباع هذا في الطواف الأول وهو مستحب، والاطباع كما قال هو أن يبدي ضبعه الأيمن، كتفه الأيمن تكون مكشوفة، فيضع وسط الرداء على عاتقه الأيسر، يصير هذا مكشوف الأيمن. هذا فقط في الطواف الأول، لكن في سبعة أطواف، سبعة أشواط، فإذا فرغ أعاد الرداء كما كان قبل أن يصلي. نعم.
وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه.
وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه، هذا من المستحبات وليس الواجب، وقد لا يستطيع في الأزمنة المتأخرة قد لا يستطيع الرمل لكثرة الزحام.
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع.
نعم، يستحب في الطواف أن يذكر الله عز وجل ويدعوه بما يشرع، لكن ليس هناك دعاء خاص بالطواف إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بين الركنين اليماني والأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما مع ذلك فيقرأ القرآن ويدعو بما شاء. ما هذه الأدعية اللي تجدها مع بعض الناس، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث والرابع والخامس، ما ليس لها أصل. وبعضهم يقف يمشي ثم ينتهي من الشوط والدعاء الشوط ما انتهى، فيقف حتى يكمل الدعاء اللي يبدأ في دعاء الشوط الثاني، وهذه كلها ليس لها أصل. نعم.
وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس.
نعم.
وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه.
ما فيه ذكر محدود، تدعو بما شئت. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو ومعاذ، فجاء رجل قال يا رسول الله إني لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، هذا الشيء اللي تقولون ما أعرفه. قالوا أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها أن أدندن. يعني الله عز وجل يعلم حالك وأنت أدرى من الناس بحالك، فتلجأ إلى الله بما ترى أنك بحاجة إليه. نعم.
بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
نعم، ما له أصل. نعم.
لكن كان يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر الأدعية بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة.
ما فيه ذكر واجب، الحج كله ما فيه ذكر واجب، الأذكار في الحج كلها مستحبة، كلها مستحبة، فيذكر بما أحب يعني من أمور الدين والدنيا التي هو بحاجة إليها. في سؤال سأل أحد الأخوة يقول هذا الذي يدفع الهدي في البنك هل هو سوق للهدي؟ لا، هذا ما يعتبر سوقا. السوق أن يمشي والإبل أو الغنم أمامه أو يكون في السيارة وهي معه، أما كونك تدفعه في البنك ما يسمى سوقا. كذلك بعض الأخوة سأل أمس عن لبس اللباس اللي مثل التنورة، هذا لباس بعض الناس يلبس لباس مثل التنورة، بعض العلماء جوزه لكن الأفضل أن لا يفعله المحرم، لأن اللباس بهذه الهيئة لباس اعتاده بعض الناس، بعض الناس هذا لباسه المعتاد، والمخيط المنهي عنه وما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه ببعض إذا لبس على الهيئة المعتادة التي اعتادها الناس.